بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير الآيات الأخيرات في سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. في صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وكان في بنود الصلح أربعة أمور. الأمر الأول أن تعقد هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين الكافرين من جهة أخرى، لمدة 10 سنوات تضع الحرب أوزارها. البند الثاني، من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. البند الثالث، أن محمداً صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يرجعون هذا العام فلا يدخلون مكة، ويعودون للعمرة في العام القادم. والبند الرابع الأخير، أن من أسلم من الكفار ينبغي على محمد أن يرده إلى أهله، ومن كفر من المسلمين ليس لقريش أن ترده إلى محمد. هذه بنود أربعة في صلح الحديبية. المسلمون رأوا أن هذا الصلح جائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلح، لأنه أراد أن يستفيد من البند الأول هدنة بين المسلمين والمشركين لمدة 10 سنوات. ذلك لأن الحق أيها الإخوة يملك سلطانا بالحجة والإقناع، ويستطيع أن يدخل إلى عقول الناس وإلى قلوبهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يحارب أحدا، والإسلام والحق لا يريد أن يحارب أحدا ولا أن يقتل أحدا، هو يريد فقط أن يؤذن له بأن يفصح ويتكلم. الحق سلطانه وضوءه باهر قوي، قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما إن يأتي الحق حتى يزهق الباطل، لكن أهل الباطل يعلمون بأن مجيء الحق سيزهقهم، لذلك تجدونهم يمنعون الحق عن المجيء. ما إن تشرق الشمس حتى يذهب الليل كله، ولو كانت العتمة والظلمة تملأ الخافقين، مجرد ظهور الشمس مباشرة الليل كله سيذهب. مجرد ظهور الحق، بزوغ الحق، مباشرة الباطل سيزهق. لذلك تجدون أهل الباطل يمنعون أهل الحق من الكلام، يمنعون أهل الحق من أن يفصحوا عما في مكنون ضمائرهم ومكنون عقولهم، لأنهم يعلمون أن إفصاحهم إزهاق للباطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات. هذا أكبر انتصار للإسلام وللمسلمين، أن لا يكون هناك حرب وأن لا يكون هناك قتال بينهم وبين غيرهم. بالتالي يستطيع الإسلام أن يبسط سلطانه بالكلمة ويبسط سلطانه بالحجة. الآن المسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى الشروط الأخرى وجدوها صعبة. كيف أن من أسلم من قريش سيرده محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن كفر من أتباع محمد قريش لا ترده إلى محمد؟ وجدوها أمرا صعبا. وجدوا أمرا صعبا أن يعودوا هذا العام، هم كانوا قد عزموا على العمرة. الآن قريش قالت لهم ترجعون هذا العام، ما في عمرة، تجوا العام القادم. المسلمون غضبوا غضبا شديدا، كيف نحن على الحق وكيف نحن أصحاب القضية وأصحاب رسالة ونحن ما ظلمنا أحدا وجئنا إلى بيت الله تعالى عمارا، ليش تصدوننا؟ ما أرادوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على الصلح وأمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن يكتب بنود الصلح. الآن في واحدة من النقاط أن من أسلم من الكافرين محمد صلى الله عليه وسلم يرده، هذا النص عام، من أسلم من الكفار من الرجال ومن أسلم من النساء. طيب هلأ إذا رجل كان مع الكافرين فأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوب من النبي أن يرده. طيب يرد هذا الرجل، يتعذب، يصاب بألم، قريش تتسلط عليه، تؤذيه، يعني تنال منه الشيء الشديد، يبقى رجلا ويستطيع أن يتحمل. بس الآن في قضية، ماذا لو أن امرأة كانت كافرة وأسلمت والآن هاجرت من مكة إلى المدينة ووصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يردها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب إذا ردها، يعني ماذا سيحدث بهذه المرأة وهي امرأة ضعيفة وهربت بدينها فارة بدينها، والآن بنود الصلح تقول بأنه ينبغي عليه أن يردها. النص في بند الصلح عام، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يعني الآن آمنوا، آمنت هذه المرأة التي كانت كافرة وهاجرت من مكة إلى المدينة، الله عز وجل قال: فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن الرجال ممكن أن يرجعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، لكن النساء أنزل الله عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار. بالطبع حتى الرجال الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسهم رجل من الصحابة أسلم اسمه أبو جندل، فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حسب الاتفاق، أبو جندل في نصف الطريق هرب من هذا المكي الذي كان قد أمسكه، هرب منه وأقام معسكرا بين مكة والمدينة، وجعل أبو جندل كلما أسلم واحد من الرجال لا يبقى بمكة ولا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإنما يقيم مع أبو جندل في المعسكر، هو وصحابي آخر اسمه أبو بصير أو مثل هذا الاسم، اجتمعوا مجموعة، صاروا مجموعة كبيرة من الصحابة، وجعلوا كلما مرت قافلة لقريش قطعوا عليها الطريق وأخذوا منها أموالها وأخذوا منها زادها ومتاعها، حتى إن قريشا نفسها بعد حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا محمد أرجوك اقبل هؤلاء لأنهم قطعوا علينا الطريق. لكن بالنسبة للمؤمنات، النبي الله عز وجل أنزل بأن لا ترجع مؤمنة إلى الكفار. لكن في الآية دقائق عجيبة أيها الإخوة، وأنا أطلب من كل أخت تحضر معنا أو تستمع لهذا الدرس أن تتنبه إلى شيء عجيب بهذه الآية. الآن الصورة صارت واضحة لديكم، امرأة متزوجة بمكة هي كافرة وزوجها كافر، سمعت بالإسلام، تدارست الإسلام، اقتنعت بالإسلام، أسلمت وهي عند زوجها الكافر. الآن هاجرت بدينها، هربت من مكة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المتوقع فورا أن تقبل هذه المرأة في صفوف المؤمنين. لكن دققوا والله بكلمات الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فاقبلوهن فورا فامتحنوهن. قال العلماء: لعل امرأتان تريد إضرارا بزوجها فتهرب منه مدعية أنها أسلمت، هي غير مسلم بس تدعي أنها أسلمت من أجل أن تؤذيه وتتركه، وتهاجر من بلد إلى بلد. فجاء القرآن ليقول له، ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبلها مباشرة، امتحنها. إذا كانت تريد إضرارا بزوجها فمطلوب منك أن تردها إلى زوجها. وزوجها ما دينه؟ كافر، يعبد الأصنام. لكنها إن كانت تريد إضرارا بزوجها فلا تقبلوها في صفوفكم، ردوها إليه وهو كافر. كأن في الآية إشارة واضحة إلى قوة دعم الإسلام للأسرة والترابط الأسري. لو كان زوجها كافر وهي أسلمت فرارا من زوجها، مو اعتقادا بالدين ولا حبا بالإسلام والمسلمين ولا قناعة بما في القرآن والسنة، لكن هكذا تريد أن يعني أن تتخلى عن هذا الزوج، فالقرآن ما أذن أن نقبلها في صفوف المؤمنين حتى نمتحنها. إن كانت صادقة بالإيمان صارت في صفوف المؤمنين، لكن إن لم تكن صادقة ردت إلى زوجها. يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، ما بال بعض النساء من المؤمنات وأزواجهن من المؤمنين توقع إضرارا بزوجها فتذهب إلى بيت أهلها فتجلس عند أبيها وأمها 5 أشهر أو 7 أشهر حرداني، أو 9 أشهر أو سنة أو سنتين، و50 واسطة تذهب إلى بيت أهلها لردها؟ أبدا ما بترجع، ما بترجع لحتى تغير لها البيت، ما بترجع لحتى تجيب لها سوارة، ما بترجع لحتى تجي مرة تانية أنت وعيلتك تاخذوها، ما بترجع إلى بيت زوجها حتى تقسم أنت بالله العظيم أنه شو ما بتقلك بتنفذ. إذا كان الله عز وجل لم يرضى لكافرة أن تضار زوجها الكافر فتدعي إسلاما وتلحق مو بأبيها ولا بفضيلة الشيخ، تلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رضي الله عز وجل. قال: امتحنها، إن كانت تريد إضرارا بزوجها تعود إلى زوجها. لكن إذا كانت مؤمنة وزوجها كافر، بالأصل لا يجوز لكافر أن يتزوج مسلمة. شيء عجيب يا أيها الإخوة، في إشارة خطيرة في هذه الآية من أجل دعم ترابطنا الأسري. لذلك يا أخوات، والله كل واحدة منكن تحافظ على زوجها، تحافظ على أولادها، تحافظ على أسرتها، والله لها من الأجر والرتبة والمكانة عند الله ما الله به عليم. نحن ندرس في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة سير أولياء هذه الأمة، نقرأ في كتاب اسمه صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، مختصر من كتاب اسمه حلية الأولياء. وأنا أذكر للإخوة أن الولاية ليست لها صورة محددة شكلية، يعني بحيث أنت إذا بتلبس جلابية وبتحط طاقية وترخي تطلق لحيتك أنت الآن صرت من الأولياء. لا، الولاية ليست إنسانا يجلس في المحراب فيلتفت إلى القبلة ولا ينصرف عنها. لا، الولاية ليست في امرأة تقرأ القرآن الكريم فلا ترفعه من يديها وحسب. لا، هذه كلها أعمال خيرة وأعمال فاضلة، لكن الولاية أن تقيم شرع الله عز وجل بالمكان الذي أنت فيه. فإذا كنت زوجة فقيامك بشرع الله عز وجل أن تحافظي على زوجك وأن تحافظي على أولادك. وبالطبع يا أخوانا، إذا كنا نقول للابن بر أمك وأباك، فأنا أقول لكم إن بر الوالدين صعب، مو سهل بر الوالدين، وبر الوالدين يزعجك في أحيانا تنزعج، ومرارا ما يكون هواك في غير هوى أبيك وغير هوى أمك، لكننا نقول لك اضغط على نفسك واستجب لأبيك وأمك لأجل أن تكتب البر فتنال الدرجة. إذا كنا نقول من أجل أن تبر أمك وأباك فلا بد أن تغالب وتخالف نفسك. الآن لأجل أن تحافظي على زوجك وعلى أسرتك لا بد أن تخالفي نفسك، ولا بد أنك ستنزعجين مرارا، لكنك تقربا إلى الله عز وجل تحافظين على هذا الزوج وعلى هؤلاء الأولاد. وكما أقول هذا الكلام للزوجة مثله يقال للزوج، كل زوج فينا يحافظ على أسرته على زوجته ولو على أساس راحته وتعبه وسروره، هذا زوج يتقرب إلى الله تعالى بمراتب عاليات، ولعل الله عز وجل يفتح له باب ولاية بحفاظه على زوجته وعلى أولاده. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. علماء قالوا كيف يعني نمتحنهن بشو؟ في أقوال في هذه المسألة، واحد منها أن تقسم بالله العظيم أنها التحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها مقتنعة بالإيمان بالله وبرسوله. واحدة منها الامتحان أن تعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واحدة منها الامتحان هو ما سيأتي في بسطه في الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى من سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته المرأة مهاجرة امتحنها، فإن حلفت بالله العظيم أنها التحقت مقتنعة بالله بالإيمان بالله وبرسوله، أو أنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم البيعات الست التي ستأتي في الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى قبيلها. قال الله تعالى الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات من خلال الامتحان فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا يجوز لكافرة أن تكون تحت مؤمن، ولا يجوز لمؤمنة أن تكون تحت كافر. وهنا كمان فائدة أسرية عجيبة في هذه الآية. نحن يا أيها الإخوة كلنا متفقون ومؤمنون ومقتنعون بأن الله عز وجل والشريعة لها سلطان علينا في الصلاة، فنحن نصلي كما أمرنا الله عز وجل، ما بصير واحد يخترع صلاة من عنده، وهذا أمر متفق عليه. طيب نحن نتوضأ كما أمرتنا الشريعة، وهذا أمر متفق عليه. نحن نحج كما أمرتنا الشريعة، هذا متفق عليه. بس أنا أريد أن أسأل، زواجك هذا وفق ما تشتهيه أنت لما وفق ما تأمرك به الشريعة؟ الحقيقة نحن المسلمين حياتنا كلها لله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأنا حتى زواجي الذي يختار لي زوجتي هو رب العالمين. طيب بركي أنا حبيت وحدي بس الله مو موافق عليها، سأرمي هوايا تحت حذائي. يعني هلأ إذا طالب بالجامعة حب طالبة، بس هب طالبة لا دينية كثير خلوقة وكثير مؤدبة وكثير بنت عيلة وهي كثير سمبتيك وناعمة ولطيفة، ويا لطيف شو كلامها حلو يا لطيف، يعني بس عندها مشكلة صغيرة إنه هي بتقول ما في الله، بس مشكلة في مشكلة أنا أتزوجها؟ طبعا في مشكلة. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا تحل لك امرأة لا تؤمن بالله ربا، لا تحل لك امرأة لا تؤمن بوجود إله، لا تحل لك امرأة مشركة. طيب حبيتها؟ شو حبيتها؟ ضع حبك تحت حذائك، أنت مسلم، رب العالمين حسبك شرفا أن رب العالمين هو الذي يقرر لك كل برنامج حياتك، حتى اختيارك لزوجتك الشريعة هي التي تعلمك. بس يا حسرة إذا كان هناك شاب مسلم عائلة مسلمة لا تلتفت إلى أوامر الشرع، لذلك يتخيرون من البنات لأولادهم يعني بحسب ما تمليه عليهم أهواؤهم شهواتهم لبرستيج العائلي تبعهم. بعد هذا طبعا سيحصدون نتائج مؤلمة في علاقاتهم الأسرية. فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ليست النساء المؤمنات حلال للرجال الكافرين، ولا هم ولا الرجال الكافرون يحلون للنساء المؤمنات. جاءني صهر يريد أن يخطب ابنتي، مطلوب إلي أول شيء أن أتحرى عن دينه. والله أخي عنده بيت وعنده مكانة وعنده منزلة اجتماعية وآل آدمي وأخلاقه منيحة، بس مشكلته أنه لا ديني، مشكلته شيوعي، بيقول أنه الإله هذا كان صمدية في المتاحف الأنصار، بس هي مشكلة رسول كثير منيح هذا الرسول. بنتك لا تحل مثل هذا الرجل كائنا من كان، وحسب ابنتك فخرا وشرفا أن الله عز وجل هو الذي سيقرها من تتزوج. وهذه وقفة أسرية. لذلك يا أخواننا نحن المسلمين ديننا حاكم علينا في كل تصرفات حياتنا. كل أخ بيناتكم يا شباب يريد أن يتزوج، قبل أن تتزوج مطلوب إليك فرضا عينا عليك أن تتعلم أحكام الشريعة في الزواج والطلاق. كل أخ بيننا يا أيها الإخوة يريد أن يبيع ويشتري، مطلوب عليه فرضا عينا أن يتعلم أحكام الشريعة في البيع والشراء. كل أخ بيننا صار قاضيا أو محاميا، مطلوب عليه فرضا عينا أن يتعلم أحكام الشريعة في القضاء والإقرار والشهود والمرافعات والوكالات. وهكذا كل أخ بيننا بلغ مبلغ الرجال، صار عمره 14 سنة شاب، مطلوب إليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصوم. كل أخ ملك نصاب الزكاة، مطلوب إليه أن يتعلم أحكام الزكاة. كل أخ أتيحت له فرصة الحج وتمكن ووجب عليه، مطلوب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة. كيف؟ هذه مسؤوليتك، هذا دينك يا أخي. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. بالله عليكم راقبوا الآن الكلمات لتعلموا أن الله رب العالمين. الله مو رب المسلمين فقط، ولا رب النصارى فقط، ولا رب اليهود فقط. الله رب العالمين، والإسلام دين فيه عدل وإنصاف حتى مع أعدائه وخصومه. الآية تتحدث يا أيها الإخوة عن صورة رسمت لكم في حرب بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش كافرة، كفار عباد أصنام من جهة، مو بس هيك يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ثانية. الآن في امرأة كانت عند الكافرين زوجة فهاجرت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء القرآن ليقول امتحنها. طيب إذا كانت تريد إضرارا بزوجها ردها. لا، هي لا تريد إضرارا بزوجها، هي مؤمنة بالله وبرسوله، إذن اقبلها لأنها لا تحل، هكذا في الشريعة لا تحل الكافر. الآن الكافر قال إيه بس أنا دافع لمهر 600,000 ليرة سوري متأدي ومتأخر، وأنتوا أخذتوها مني. اسمعوا إلى رب العالمين ماذا يقول: وآتوهم ما أنفقوا. دافع 600,000 له تكرى معنا، أي 600,000 تبعك، نحن ما نأكل عليك شيئا من حقك. الله أكبر، هذا عدو ومحارب وكافر، وزوجته كانت عنده وصارت فينا مؤمنة، من رجع له المتقدم والمتأخر اللي دافعوا. المفسرون قالوا كلمة في هذا الأمر، قال: لا نجمع عليه فقد زوجته وفقد ماله، مع أنه كافر وعدو الله لا يئمه، لكن القرآن الكريم لا، لأن الله رب العالمين. قال: وآتوهم ما أنفقوا، أعطوهم المصاري تبعهم اللي دفعوهم لنسائكم. خلص، هذه صارت ابنتنا، صارت البنت ابنتنا، ذلك تفضل، هي 600,000 اللي دفعتهم، هي 500,000 الذي دفعت، هي المليون الذي دفعت. والله بين قوسين، هلا في واحد مؤمن تزوج وحدة مؤمنة وعطيها 600,000، قام هي بعد 8 أشهر من كتب الكتاب قالت لأبوها: أنا ما لي حابته، ما نزل لي على زور هذا، ما بدي اياه. قام قال له طيب لا تقولي هيك، لانه اذا بتقولي ما بدي اياه بدنا نرجع له 600,000. انت ضلي كارهي لحتى هو يقول ما بده اياكي، فمناخذ 600,000. اذا مو 600,000 300. وصلنا اشهر عم تكارهه وتزعجه وهي ما بدها، مشان تاخذ 600,000 ويتركها. بدها تجمع عليه ازعاجين، ازعاج بانه ترك زوجته وازعاج بانه يخسر ماله. وهذه مؤمنه تتعامل مع مؤمن هيك؟ ورب العالمين امرنا مع الكفار الا نجمع عليهم فقد الزوجه وفقد المال. وقال واتوهم ما انفقوا. الان ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. اذا اسلمت هذه المراه واعطينا الرجل ماله تعتد منه عده، لان هذا صار تفريق في الشريعه، فرق. اذا المراه ارتد، اذا الرجل ارتد، نسال الله السلامه، مسلمه كانت متزوجه لمسلم، ارتد هذا المسلم صار هو كافر، الان المؤمنه ما بصير ان تبقى عنده، يستتاب، ما تاب، الان تعتد منه. فاذا انتهت عدتها وما زال هو على كفره، خلاص صار فرق بينهما. طيب هلا فرق بينهما، هل يجوز ان يتزوجها رجل اخر؟ قال الله تعالى ولا جناح عليكم ان تنكحوهن، ممكن واحد من المؤمنين ان يتزوجها. اذا اتيتموهن اجورهن، يعني مهورهن، تتزوجا بعقد كسائر العقود التي تعقدونها على زوجاتكم مع مهر. بالمقابل كيف ان المؤمن لا يصح ان تكون تحت كافر؟ قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كمان لا سمح الله اذا واحد من المؤمنين كانت تحته امراه كافره لابد ان يتركها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابيه النصرانيه واليهوديه، لكن لا يجوز لمسلم ان يتزوج كافرا. لا يجوز لمسلم ان يتزوج عابده بقر، عابده اصنام. لا يجوز لمسلم ان يتزوج امراه لا دينه. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واسالوا ما انفقتم، كمان في عدل. مو نحن لما جاءت ابنتنا لعندنا اعطيناه 600,000. طيب هلا اذا واحد مؤمن كان متزوج وحده كافره، ما كان محرم في اول الاسلام، هو اسلم، هي ما اسلمت، هي زوجته. الان هي بدها تروح الى قريش، خير ان شاء الله بدك تروحي روحي، بس اعطينا 600,000، انا اعطيك متقدم ومتاخر 600,000، اعطينا 600,000. واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا. الان يختم الله عز وجل الايات، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. يا ايها الاخوه، لا يوجد حكم ارضي يقارب هذه الاحكام. لا يوجد حكم أرضي يتشوف أن يصير بهذا العدل وهذا الإنصاف مع الخصوم كما هو عدل وإنصاف مع الأبناء. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. ثم قال الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. حدث أن بعض المؤمنين تركوا زوجاتهم لأنهن كانت كافرات ما أسلمت. لما أنزل الله هذه الآيات ذهبت المرأة الكافرة إلى أهلها ولم ترضى أن تسلم، ولا يجوز في الإسلام أن تبقى معهم. فالمؤمنين قالوا لهم لأهل عطونا 600,000 مثلا متقدم متأخر. أم قالوا لهم والله تصفلوا أنتم دينكم، أمركم أنكم ترجعونا 600,000، إحنا بناخذ 600,000 بس نحن ما حرد على دينكم وما حنعطيكم 600,000 تبعكم. على التقريب يعني مثال. فالله عز وجل قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني عادت المرأة بس ما رضوا يعطوكم متقدم والمتأخر، فعاقبتم تمكنتم منهم وصار بينكم وبين الكفار حرب وغنمتم غنائم، قال فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أول شيء قبل توزيع الغنائم منروح مين في من الرجال المؤمنين زوجات كافرات ذهبنا إلى أهلهن نقول له تعال أنت شو دفعت 500,000 تفضل أنت 300,000 أنت 100,000 أنت 600,000 أنت مليون تفضل من الغنائم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال المفسرون روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حكم الله عز وجل بينكم فقال جل ثناؤه واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكتب إليهم المسلمون. المسلمون كتبوا إلى الكفار قد حكم الله عز وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم مشركون كتبوا أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به. قالوا ترى نحن ما حنعطيكم بس أنتم عطونا. فأنزل الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الإخوة مرارا ما نقرأ في القرآن الكريم صراحة صريحا وتلميحا فضل العدل وفضل الإنصاف بين الخلائق وهذه وشريعة الإسلام. فكل أخ ينصف زوجته ينصف أولاده ينصف شريكه ينصف مريضه ينصف عميله ينصف وكيله ينصف صاحب المحل الذي يشتري منه هذا أخ يفهم القرآن الكريم ويفهم على الله عز وجل أوامره ونواهيه. وكل إنسان يظلم غيره قريبا هذا الغير أو بعيدا فما فهم عن الله عز وجل أوامره وما فهم عن هذا القرآن وعن السنة ما جاء بها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن لا يجعل لعبد عندنا مظلمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.